بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راشيات اعملوا آل داود شكرا. من المسائل اللي تستأثر باهتمام الرأي العام وهي بالواقع مسائل نقدر نعتبرها مشية يعني جانبية، لكن يبدو أن الرأي العام اهتماماته بدأت تتغير. يعني تصور الآن احنا عندنا مشاكل مزمنة في مجتمعنا، وهالمشاكل المزمنة تتعرض لها بعض الأقطار دون البعض الآخر أكثر من غيرها، لكن ما جنوا ليها أهمية، ما نعطيها عناية، بينما شبابنا يهتم في قضايا قد تكون جانبية، يعني قضايا في الواقع جانبية تماما. سأعرض لك شلون. اهتمامات المثقفين الأيام تتساءل أن موضوع الإسلام هل هو موضوع بدوي أو موضوع حضاري. شو بالإسلام أكو قضايا مربوطة مشدودة إلى البداوة شد قوي، مثل إيش؟ مثلا موقف الإسلام مما نسميه الفنون. نبه لي، يعني أنت الآن ما تقدر تجي المثقفين يقول لك تعال بطل لا تتكلم بالتصوير وبالنحت. يقول لك اليوم أكو مدارس للنحت قائمة وأكو مدارس للتصوير، يعني لو نقعد أنا وأنت نصيح من الصبح لليل على أن نخلي أولادنا يبطلون ما يلعبون كرة ما نقدر، أما اللي شوي زين، أو نخليهم ما يروحون إلى معارض التصوير ما نقدر، أو يخليهم ما يروحون مثلا إلى قضايا من هالنوع يسموها فن. خلاص أخذها علينا العصر، هذه أخذتها وسائل الدعاية وضخمتها وأعطتها مكانة ومن وراءها دعم ومن وراءها ومن وراءها إلى آخره، وإحنا ما عدنا وسائل تبلغ هالمستوى بحيث نقدر نحتويها لهاي ونمتصها إطلاقا. يعني عادت مشكلة سأمر علينا إن شاء الله خلال البحث شلون أن بعض مشاكلنا المهمة احنا بنعالجها بينما هالأمور يكثر التساؤل عنها. تصور جد قد أسئلة عن هاي الموضوع، أسئلة عجيبة. يعني تترى أن موضوع شنو موقف الإسلام من قضية التصوير، هاي مدارس التصوير المعاصرة شنو موقف الإسلام منها، التمثيل والتصوير. زين دخل ما طول مرينا بالموضوع فتشيء نتناول عنها وبعدين نعود إلى صلب الموضوع. أكو عندنا الآن الآية الكريمة تناولت شيئين، يعملون له ما يشاء من محاريب. المحاريب طبعا جمع محراب، محراب طبعا هذا المكان اللي يقعد يصلي به الإنسان اسمه محراب. زين هو المحراب باللغة شنو؟ المحراب باللغة المرتفع من الأرض، كل مرتفع يسمى محراب. الشال ارتفاع مرة يكون مادي ومرة يكون معنوي. الارتفاع المادي مثلا تل مرتفع او سطح مرتفع، الارتفاع المعنوي مثلا واحد جليل القدر محترم نقول هذا مرتفع معنويا. فالمحراب هو عبارة عن المرتفع، كل مرتفع اسمه محراب. الباري عز وجل هالمكان اللي هو محل الصلاة اطلق عليه اسم المحراب لارتفاعه، ارتفاعا مو ماديا معنويا، يعني مكان مصلى يرفعه الله عز وجل مكانا عليا، باعتبار بعض الأمكنة الله يحترمها وبعض الأمكنة الله يحتقرها. المسجد من الأماكن اللي الله عز وجل يحترمها ويحترم من يدخل إليها، لأن الداخل للمسجد شنو وظيفته؟ يطلب للمسجد شكو عنده، يدخل إلى المسجد يحاول أن يتصل بالله عز وجل، أن يطهر مشاعره، أن يقرأ القرآن، أن يدعو الله، وهذه قضايا مهمتها تهذيب النفس، الدعاء وخصوصا الأدعية المنتخبة. يعني أنت إذا دخلت إلى المسجد ووضعت قدامك الصحيفة السجادية ما تخلي قدامك كتاب عليه حروف، لا تخلي روضة قدامك، بستان أنيق تقطف ما تشاء من الورد. يعني الحقيقة الصحيفة السجادية لو يتاح شرحت انشرحت أكثر من 20 شرح، ولكن ما تزال أكو بيها مضامين إلى الآن لم تشرح. يعني أنا أكد لك شلون القرآن الكريم على كثرة ما فسر لكن تبقى كلمة عبد الله بن عباس حبر الأمة أن القرآن لا تفنى عجائبه ولا تنتهي غرائبه، مهما يفسروه بعد بيه ذخيرة للدنيا، كلما تتقدم الدنيا تلقى ذخيرة بالقرآن. القرآن الكريم كتاب الله ليحمل من المعاني ما يصمد للدنيا مهما امتدت. كذلك الآن الأدعية الواردة عن آل محمد، إذا ألزمت هالأدعية وصرت تدعو بها، أولين تعجبك ديباجتها، أنت كأنك تقرأ آراء تلميذ من تلاميذ القرآن، لأن هم تلاميذ القرآن، حملت القرآن. فلما تقرأ الحقيقة تقرأ ألفاظ القرآن، نفس الديباجة مال القرآن. في القرآن إذن هالديباجة مال تيخلعها على من؟ على تلاميذه، تلاميذ القرآن الواقع يحملون ديباجة القرآن وحدة. ثانيا مضامين القرآن، الدعاء، التوجيه، الإرشاد، الأخلاق السامية. فالدخول إلى المسجد اغتراف من هذه المعاني، قطعا هذا مكان يكرمه الله ويكرم مكان الصلاة، لذلك عبر عنا محراب. وإن كان إحنا الآن بالعكس نخلع على اللي يطوب للمسجد، إذا واحد دخل إلى المسجد نخلع عليه لقب رجعي، جاي يمارس قضايا رجعية، يمارس قضايا تقليدية، يعني هذا إذا كنا ناشكين نسميه رجعي، وإلا قد نسميه فالتسميات أخرى، أو قد نعرض إلى مشاكل، لأن هذا إذا طب إلى مسجد معناه المسجد راح يغذي عند معاني، المعاني ما تعجب البعض هذه أو قد يعتبرها خطر. زين، سمي المحراب محراب لأنه مرتفع القدر، من الأماكن التي يرفعه الله عز وجل إليه يرفع المحاريب. طيب هاي المحاريب شنو؟ الآية الكريمة تقول عن نبي الله سليمان أن الجن كانوا يعملوا له محاريب، من شان شنو المحاريب؟ احنا نعرف يعني المحراب في أذهاننا، في أذهاننا المحراب يرتبط بالمسجد والمسجد يرتبط بالإسلام، تمام؟ يعني ما كان أكو مساجد قبل الإسلام، شو وقت ولادة المساجد؟ المساجد ولدت بولادة الصلاة، أول مسجد أسس النبي، أول مسجد أسس على التقوى مسجد قباء، لما هاجر من مكة إلى المدينة أسس المسجد. تاريخ المساجد إذن يرتبط بيش؟ بالصلاة، والصلاة عند المسلمين، معناه المساجد ولدت بولادة الإسلام. زين شنو المحراب جاب إلى نبي الله سليمان؟ المفسرين يجاوبون على هذا، يقولون كانوا يبنوا له أمكنة يجلس حوله المتضرعون إلى الله، يعني الصلاة بهذا الشكل اللي موجود عندنا تمام ما كانت أيام سليمان، يعني ما كان وضوء ويستقبل قبلة ويقرأ الحمد مثلا أو يقرأ سورة، لا، هل كثر يتوجه إلى الله عز وجل وينقطع يتضرع يدعو دعاء ويتوجه بالدعاء إلى الله، وهذا قديم قدم الأديان. هل معنى هذا؟ قديم قدم الأديان، ولذلك الصلاة بمعناها اللغوي الدعاء، الصلاة بمعناها اللغوي الدعاء، فلان يصلي قبل الإسلام إذا قال يصلي يعني يدعو. فالمحاريب اللي كانوا يعملوها الجن لسليمان أمكنة يقعدون بيها الدعاة اللي يدعون الله عز وجل، يقعدون دائر مدائر نبي الله سليمان بتلك المحاريب ويدعون الله. طيب يعملون له ما يشاء من محاريب. زين الواقع موضوع المحاريب ما هالقد أفرض راح يستأثر بموضوعنا بقدر ما يستأثر موضوع التماثيل. يحملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. تماثيل شنو؟ تماثيل إنشاء شيء على صورة شيء آخر من حيوان أو إنسان، يعني واحد ينحت له صنم أفرض، أو ينحت له صورة غزال، يعني جسم إنسان يجسده تمثال، كما نعرفه التمثال، مرة تصوير، تصوير خارج كلامنا ما لنا علاقة به، التصوير الفوتوغرافي شيء، لكن اكو نوع من التصوير اللي بي او طبوغراف، يعني بي تقريبا تجسيد، يعني لون من النتوء، زين، يعني بحيث تشعر تقول ان هذا جسم، نبه لي، بي جسم او لا. تمثال كامل، تمثال بكامله يمثل كما نشوف التماثيل الموجودة بالساحات العامة، الموجودة بالأمكنة، بالبيوت، يحطوها للزينة، يحطوها للتأريخ، يحطوها لأغراض مختلفة. زين، هذه التماثيل كانوا يعملوها لنبي الله سليمان. طبعا نبي الله سليمان حامل رسالة، نبي وحامل رسالة السماء، هاي وحدة. وحدة الثانية، التفت لها النقطة شوية زين، اذا اجى حكم بالقرآن الكريم عن شريعة من الشرائع اللي سبقت الاسلام، والاسلام والقرآن ما تتبعها بالنسخ، معناه تظل حكمها باقي. التفت، كل الاديان اللي قبلنا بيها احكام، هاي الاحكام اللي قبلنا واجى القرآن الكريم ذكرها واقرها، يعني ما نفاها، ما نسخها، ما نص على انها نسخت، يبقى حكمها باقي. مثل ايش؟ اكو هواية اشياء كانت بالاديان السابقة، النفس بالنفس، الاذن بالاذن، العين بالعين، الشن بالشن، الجروح قصاص، كلها كانت بالشرائع السابقة، اجى الاسلام اقرها. الدية 100 من الابل كانت ما قبل الاسلام موجودة. تحريم الخمر، نبه لي، تحريم الخمر بالجاهلية، اكو جماعة حرموا الخمر على انفسهم بالجاهلية، جماعة حرموا الخمر على انفسهم، ومنهم بيت عبد المطلب. بيت عبد المطلب ما دخلت خمرة، التفت لي، بيت عبد المطلب ما دخلت في داخل بيته. هسه واحد من اولاده يشذ يطلع عنا، طلع ابو لهب برا صار يشرب، لكن في بيت عبد المطلب بالذات، عبد المطلب حرم عليه وعلى أسرته، منع من أن يمارس أحد الخمر، وكان معروف من الأشخاص اللي بالجاهلية حرموا الخمر على أنفسهم. وألفت نظرك إلى نقطة ما طول مرنا بها الموضوع، اللي يحب يقرأ البخاري أو يقرأ صحيح مسلم أو يقرأ ذيل ياقوت الحموي على المستدرك، في كل فن مستطرف، زين، هذه أماكن أو حاضر، أنا أرشد إلى عشرات المصادر. ترى رواية، هاي رواية أن جماعة من الصحابة اجتمعوا قبل أن تنزل، قبل أن تحرم الخمرة، وشربوا الخمرة، وصلى بيهم واحد وهو سكران، وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. ترى الروايات اللي يحب خلي يشوفها، شي تقول عبد الرحمن بن عوف، شي تقول سعد بن ابي وقاص، نعم، شي تنسبها الى واحد رابع. ترى بس واحد انفرد روى ان هذه في علي بن ابي طالب، نبه لي، منو تعرفه؟ ابن كثير ابن كثير الدمشقي صاحب التفسير، الوحيد هذا اللي انفرد بس، ترى والا الروايات كلها بذاك الصوبها، هذا انفرد بهالرواية. ومنين جابها هالرواية؟ واضح جابها من معدن الحقد، الرجل ليس إلا. وإلا علي بن أبي طالب، حتى لو كان ماكو إشكال إذا كان الخمر مو محرمة، نبالي، كل إشكال ماكو، شيء مو محرم على الإباحة، لكن نقول إحنا هل معنى حرمه العقل قبل أن يحرمه الشرع؟ وعقلية ضخمة مثل عقلية علي بن أبي طالب اللي يقول لو سقطت قطرة من الخمر في بئر وشرب منها خروف، ما يشغلي اذبح الخروف، مو ما يشغلي، يعني ما اتذوق انا اكل لحم الخروف، هذا المفروض مو حرام، لكن الرجل بهالدرجة من التنزه ينسب الى، اعتقد هذا المعنى لا يضير عليا. انت لما تشيل لك شوية فتصام رمل وتقطفه على الشمس، ما راح تروح الشمس اطلاقا، تبقى الشمس الشمس. هالكلام الرخيص ينحشر تماما ويتهاوى، وهذا الرجل اكبر من هذا جدا، يعني انا اقول لك ما يشكو ان واحد يدافع في قضايا اطلاقا، لان الرجل اكبر واكبر من ان يتصور بها المعنى بالمرة اطلاقا. زين، نعود للآية. زين، المحاريب خلي نرجع، التماثيل هذه اللي قلت لك انه كانت تصنع، زين، هاي التماثيل شنو موقف الاسلام من عندها؟ اللي الان قلبين الدنيا عليه هذا فن، يقول لك نحت اكو، وهذا النحت الى مدارس، اصبحت مدارس، كل مدرسة لها ابعاد معينة، لها طرق معينة، لها نظام معين. زين، شنو موقف الاسلام منه؟ هنا التفت لي الى اراء الفقهاء. عندنا الرأي الاول عند الفقهاء يقولون ان النحت، نحت التماثيل كله بكل اقسامه جائز. نبه لي، يقولون جائز. هاي اكو عندنا مدرسة تقدر تسميها، تضم مجموعة من الفقهاء، ما اقدر اقول هواية، لا، حفنة من الفقهاء، ومن جملتهم ذكرهم القرطبي في تفسير هالآية، اللي يحب شوية يتبع هالآية في تفسير القرطبي، وذكرهم غيره، اكو المفسر ابو جعفر النحاش ايضا ذكر جماعة منهم. هذول شنو دليلهم؟ خلي اذكر لك دليلهم. اللي يقولون ان التصوير بكل اقسامه، يعني التصوير المجسم، يعني النحت بتعبير اخر، حلال يقولون. منو؟ شلون الدليل؟ الدليل هالآية، يقول هذا نبي، والانبياء اذا جاءوا بشريعة وهي الشريعة ما تعقبها الاسلام ونسخها، معناه حكمها باقي، فاذا هاي الآية تدل على اباحة النحت. هذا واحد. الدليل الثاني شنو؟ ما قاله القرآن الكريم عن نبي الله عيسى، أصنع من الطين كهيئة الطير. نبه لي، يعني كان يسوي تمثال، يسوي تمثال طير، تمثال حيوان، وهو الإشكال كله منصب على تمثال الحيوان، أن واحد ينحت له تمثال حيوان. فهالآيتين يستدلون من عدهن على أن عيسى عليه السلام وسليمان كانوا يقومون بعملية النحت، والقرآن ما تعقبها. وإذا أكو روايات، الروايات ما نقدر ننسخ بها حكم القرآن، لأن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد. هذول هاي وجهة نظرهم. زين، المدرسة الثانية اللي تقابلهم شنو؟ تقول لا، محرم، هاي الآية نسخت. بيش نسخت؟ يقول نسخت بالروايات. هذول شنو منهجهم؟ منهجهم أن القرآن ينسخ بالرواية. شلون القرآن ينسخ؟ يعني يقيد عمومه. حتى احتاج اضرب لك مثل اقرب لك المعنى. هسه احنا مو نقرا بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، زين، ونقرا وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض، هاي ايات كلها بها مطلقه، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هاي الآيات عامة تشمل كل واحد، النبي وغير النبي، كل واحد يمشي عليها الحكم. اللي اجوا قالوا النبي ما يورث، بيش استدلوا؟ استدلوا برواية احد، برواية الخليفة ابي بكر، قال انا سمعت النبي يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث. فاجوا خصصوا مثل ما يقولون عموم القرآن، ها، بيش بهالرواية. فذول هالمدرسة، انا حبيت اقرب لك المعنى بهذا المثل، هاي المدرسة اللي تقول ان التصوير والنحت ممنوع وحرام، لا يجوز فعله ولا يجوز اخذ الاجرة عليه، لان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه. هذول شنو دليلهم؟ دليلهم يقول لك اكو روايات واردة عن النبي تقول ان من شبه بأحد المخلوقات الله يوقفه يوم القيامة، يقول له تعال حط روح لهذا اللي شبهته، اللي انحته سوي له روح، انت تتحداني بخلقي. من مثل مثالا لعنه الله ولعنته الملائكة. روايات من النوع موجودة، فيقول لك هالروايات هذه اجت قيدة الاطلاق اللي موجود بالآيات الكريمة، او نسخة حكم الآيات. طيب، هذا المدرسة الثانية. المدرسة الثالثة شنو؟ المدرسة الثالثة اللي منها الشيخ الأنصاري صاحب المكاشف، وهو من عظم فقهائنا. هذول شي يقسمون الموضوع قسمين. قسم يقول لك اكو واحد يسوي له تمثال يريد يعبده، يسوي له صنم مثلا، أو لحب الأبوه ينحت صورة أبوه ويريد يعبد أبوه، يقعد يعبد الأبوه من شدة حبه إلى ينحن عليها ويقدسها ويسجد له إلى آخره. كما أكو بعض القبائل الموجودة الآن في إفريقيا تعبد الآباء، زين؟ فهذا هيك نوع اللي يريد أولا يعبد، أو واحد لا ما يريد يعبد إنما يريد ينافس الله في خلقه، يعني يريد يقول له مو بس أنت تقدر على الخلق، أنا هم أخلق أم أكون. إذا بهالذهنية بهالعقلية طبعا حرام. وهذا القسم الأول موجود، يعني القسم اللي ينحت حتى يعبد موجود الآن حاليا بالدنيا موجود. لكن قسم ثاني واحد يريد ينافس الله، ما أعتقد أكو واحد عنده عقل يقدر ينافس الله عز وجل. يوم بيش ينافسه؟ ينافسه بحجر جامد. إذا يقدر ينافس خلي ينافس بروح، بقابلية خلي تروح، خلي يخلق خلية حية. إذا قدر يخلق له خلية حية خلاص ينافس، هاي اللي ما يقدر لها. فذولا يقول لك الحرام اللي يريد ينحت صنما ليعبده أو يريد أن ينافس الله في خلقه هذا حرام. لكن اللي يريد لا والله لا ينافس ولا يعبد، يريد أولا للذكرى ينحت له صورة أو للزينة أو لمجد البلد، يعني البلد أكو بيه أمجاد تاريخية يريد يقربها إلى أذهان المواطنين، يسوي له فرد تمثال، التمثال يذكرهم بحضارتهم، يذكرهم بمجدهم، هاي يعتبرها أغراض مشروعة. هذا النوع يقول مباح، زين. والشيخ الأنصاري أنقل لك عبارته، يقول من عمل صورة، من عمل صورة أو نحت شيئا يشبه بعض المخلوقات ولو كان حيوانا إذا احتيج إليه فهو جائز قطعا. أي عبارته نبه لي. فمعناه شو تلخص عندنا؟ ثلاث مدارس، مدرسة تقول حرام، ومدرسة تقول حلال مطلقا، ومدرسة تقول تفصل، تقول قسم حرام وقسم حلال. هذه أنا الواقع المسألة أعتقد هالإجابة بها كافية بعد ما نطول بها أكثر. نعود نقول الآن هالمسائل ليش تستأثر باهتمامنا والحال قضايانا الهامة الآن ما جيت تستأثر باهتمامنا؟ يا أخي احنا عندنا مشاكل في مجتمعنا، كل شيء يجوز هو يصير. هسه أنت زين، يجوز لك تطلع بالفانيلة واللباس القصير ماكو مانع، لكن تقدر تمشي بالسوق بفانيلة ولباس قصير؟ يعني أكو تقاليد عندك تعصمك، تقاليد يقول لك عيب أنت رجل وهذا ينافي الرجولة، زين. الآن أسئلك، أنت عندك بنتك وأختك وبتعمك وبتخالك، ذني نساءكم، زين. إذا أنتم ما تزوجتوهن ومنو راح يتزوجن ذني؟ زين ذني إذا ما تزوجن يعني إيش راح يصير؟ وين راح يرحم؟ خلكون صريحين، يعني شنو يعني؟ لا حياء في العلم. النتيجة شنو يعني؟ النتيجة إلى أين؟ يعني هل مسألة تخطيط إلها هاي المسألة اللي يجب أن تستأثر باهتمامنا؟ يعني الآن أفرض وسائل الإعلام اللي تقعد تعالج لي فرد باخرة غرقت قبل 1000 سنة وبيها فلان جبار ومدري شنو، فرد منهج عريض طويل لا إلى أول ولا إلى آخر، هالوقت لو ينعطى إلى علاج كل مشاكلنا أو قسم من مشاكلنا الاجتماعية. أكو أوقات من هالنوع في وسائل الإعلام، يعني دفرض أنا وأمثالي ممكن نحكي لنا كلمتين، لكن يا أخي مجالاتنا محدودة. التلفزيون أصبح يدخل في كل بيت، وسيلة الإعلام الراديو تدخل في كل بيت. آخر المفروض أن الراديو يجند إلى ناس أكفاء، المفروض أن التلفزيون تجلد إلى ناس أكفاء واختصاصيين لمعالجة مشاكلنا، لإرشاد شبيبتنا، توجيههم. الشباب مثل الماشي في ظلام، اللي يمشي بظلام، هاي المرحلة اللي يمر بها الشاب، عينين يمشي بظلام مثل يمشي بظلمة، اللي يمشي بظلمة إذا ما تحط له ضوء يتيه حتما، يرتطم، كل شيء يوقع على بمكان. هذا المراهق أو هذا الشاب أنت سلحت بكل الأسلحة، سلحت بالشباب، الشباب الله طهية، زين، أنت سلحت بالعلم وشلحت بالأموال ذني عنده لكن أخلاق ما شلحت بيها. العلم الطيتية والأموال الطيتية وهو عنده شباب وذني إذا اجتمعا فسدا. يا ناس عدنا مشاكلنا، يعني ما المفروض أنه لو قدر أن الدولة مثلا ما قدرت تشوي نقعد إحنا ونسكت؟ مثلا الجمعيات، المؤسسات الثقافية، الصحف، مجالسنا الدينية ينبغي أن تنبري إلى معالجة مشاكل الأسرة. هالمشاكل مثلا أن أنت رجل زوجت المرأة، المرأة عبر عنها الحديث يقول أنت استحللتها بكلمة الله، يعني بيش؟ بلفظة العقد. أنت ما تملك منها أكثر من هذا، يشغلك أنت بدلا من أن تيجي تغذق عليها حنان أو تطيها حقها من العطف، يصير الليل ترجع وأنت ترنحك الخمرة. هالخمرة اللي وصلت إلى درجة يعني يومية أنت تسمع لوريات محملة، لازمين مو واحد ولا اثنين، المن هاي يذبوها بالقاع لو يشربوها، طبعا يشربوها. طيب ليش لا أبوي حاكي ابنه، ولا أخوي حاكي أخوه، ولا مؤسسة تعنى، ولا مدرسة توجه، ولا كلية ترشد؟ ليش؟ احنا ليش مجتمع إسلامي؟ ما نستحي نقول احنا مجتمع إسلامي؟ المجتمع الإسلامي طبعا الإسلام يشن حربا لا هوادة فيها على الخمرة، شارب الخمر كعابد الوثن، زين؟ بينما عروبتنا اللي نصور احنا عروبة ايضا، ذول عظمائنا كانوا يستحقرون ويستهجنون شرب الخمرة. عاصم ابن قيس المنقري شرب ليلة من الليالي وقام يقفز يقول اريد القمر الى ان صبح انكسر. سأل شبيه؟ قالوا له انت الشكل شويت. قال لعنة الله على عقل يؤدي الى هذا، هذا مو عاقل اللي يخليني انا اعمل هالعمل. طيب انت تاريخك هالشكل يا اخي. روسيا، روسيا شنت حرب، البلد الملحد شنت حرب شعواء على الخمرة، ووقف رئيس الدولة يطالب بمكافحة الخمرة. واحنا مسلمين تحير الحكومة شلون تلزمنا تطارد ورانا تلزمنا لنشرب عرق؟ شلون حكي يعني؟ يعني الواقع عندنا انماط من المشاكل جديرة بان تعالج. الخمرة اللي انتشرت، الفجور اللي انتشر، التشيب، اللون من الضياع اللي يحس به شبابنا، هذا أولى وأجدر بأن يعالج. زين، إذا أردنا الرجوع إلى طريق الله بين أيدينا منهج، عليكم بالقرآن وعليكم بسنة رسول الله. هذا المنهج اللاحب، هذا المنبعان الرئيسيان. كل شاب بوسعه أن يأخذ من هدي القرآن ومن هدي أهل البيت ما يستنير به في طريقه بالحياة. الحياة مظلمة ولا سبيل للاستنارة بها إلا بهدي القرآن وهدي السماء. أعود بعد ذلك للآية. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. يستدلون المفسرين من هالمقطع الجابية شنو؟ الجابية الحفرة الكبيرة، الجفنة الأناء اللي يحطون به طعام، يستدلون منها على حسن إطعام الطعام. مو يقول الإمام سلام الله عليه أربعة، هاي أربع خصائل المقربة إلى الله شنو؟ أن تلين الكلام بعد، وتطعم الطعام بعد، وتفشي السلام، وتتهجد بالليل والناس نيام. هذه أربعة هي الواقع من مكارم الأخلاق. أما إطعام الطعام، أنا أكد لك قبل أن يكون سنة يأكد عليها الإسلام، إطعام الطعام تقدر تسميه استجابة نفسية خيرة في نفس الإنسان اللي يشعر بلوعة الجائع. اتصور علي ابن أبي طالب كان دائما يتمثل بأبيات حاتم ابن عبد الله الطائي. حاتم بن عبد الله رجل مشرك كان قبل أن يجي الإسلام، لكن عنده حس إنساني يقول أني أنا لما أحط الطعام بصفي وآكل وأتصور أني راح أصير عندي عافية من الأكل، لا هاي مو عافية، هذا مرض، أن آكل وصفي جايع. ها شو يقول هالزوجته؟ أيا ابنة عبد الله يا أم مالك ويا ابنة ذي البردان والأشد الوردي، إذا ما صنعت الجاد فالتمشي لنا أكيلا، فإني لست أأكله وحدي، وحشبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي. الطعام الطعام الطعام، ما من شيء الواقع يعتبر من مكارم الأخلاق أكثر من أن يبسط الإنسان طعامه. ولذلك تلقى أكو نمط من آداب الضيافة يشرحوا الفقهاء، نمط من آداب الضيافة وآداب الأكل، حتى يعتبرون البسمة على الطعام من مكارم الأخلاق، تشجيعا لضيفك إذا جلس معك على مائدة الطعام. وما أعتقد أكو واحد ضرب المثل الأسمى في إطعام الطعام كما ضربه أهل البيت. مو تصور القرآن الكريم يرفع عقيرته أناء الليل وأطراف النهار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. شايف؟ مو بس طعام، طعام وياه العنصر، عنصر الإخلاص لله، طعام وياه اللون من غاية. شنو الغاية؟ رضا الله عز وجل، الاتجاه إلى الله بما قدم. ولهذا القرابين اللي قدموها أولاد آدم، واحد انقبل وواحد ما انقبل، لأن واحد فيه وجه الله وواحد ما فيه وجه الله. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بأسرته كانوا في ظل النبي وبالبيت، ومر عليهم المسكين واليتيم والأسير وأطعموه 3 أيام وظلوا جائعين. ها الذي عاد الكواج لما يمر بها الواقعة يقول ليت الأولى أطعم المسكين قوتهم وتاليه وهم في غاية الشغب، يرون بالطف أيتاما لهم أسرت، يستصرخون من الآباء كل أبي. ياه الأيتام، أيتام الحسين، تعرف ترى مر عليهم 3 أيام ما ذاقوا بها شيء من الطعام، بس ما كانوا يشتكون الجوع، لأن عيب واحد يشتكي الجوع، هل يشتكوا العطش وحده، وإلا اليوم 10 إلى صبيحة 11 ما ذاقوا شيء من الطعام. ولذا لما أدخلوا إلى الكوفة مع السبايا يظهر طبتهم كانت صبيحة 12، وطالع النساء يعاينون وطالعين وياهم مجموعة من الأطفال، كل طفل شايل ويا شيء من الطعام، تمر وخبز وجوز. الأطفال قريبين للأطفال، لما شافوا أطفال الحسين قام واحد يناول الآخر شيء من الطعام، الطفل يأخذه لجوعه يضعه بفمه. لما نظرت أخت الحسين لذلك صاحت ويحكم الصدقة حرام علينا، جعل الأطفال يلتفت أحدهم إلى الآخر يقول أخي القي من فمك، إن عمتي تقول الصدقة حرام علينا أهل البيت. هضمها هالموقف الواقع، علمها وأقبلوا بها اللفيف من الأرامل واليتامى رأسا إلى خربة، باتوا تلك الليلة بخربة، وفي صبيحتها أخرجوهم من الخربة إلى مجلس عبيد الله، ما كادت تدخل حتى رفع رأسه إليها قال كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردة؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل، مضوا إلى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم، تحاج وتخاصم، انظر لمن الفلج ثكلتك أمك. أخذ شوط حديد من محزم بعض الشرطة وقام يتخطى رقاب الناس على زينب، وعمر ابن حريث قام قال لك ما تريد أن تصنع؟ هذه صريخة آل عبد المطلب بوسط مجلسك، هي أخت الحسين، هذه ابنة علي بن أبي طالب. قال أما تراها كيف تجرأت علي؟ قال أمير إنها امرأة ثاكلة فقدت عزتها وجل حماتها، اختنقت بعبرتها. أنا منين وانت منين يا بيان؟ أنا وين وين الدواوين؟ شسوي أهلي عني بعيدين وقلب وطر. لا حمي ولا حما سواه. ربي نسألك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اعطنا من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.